وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق لأنه استدل على حجية جميع أقسام على حجية أي قسم من أقسام الظن، أي على جميع أقسام الظن من دون فرق بين ظن وظن، استدل بأربعة وجوه عقلية. الوجه الأول تقدم ذكره وكان محصله مركب من صغرى وكبرى. الصغرى كانت تقول إن المجتهد إذا ظن بأن الشيء الفلاني واجب أو حرام، فإذا أراد أن يخالف ظنه فسوف يظن، حينما يريد المخالفة يظن بوجود العقاب لو خالف، بالعقاب لو خالف أو بالمفسدة. والتعبير الجامع يقول سوف يظن بالضرر، إذا أراد أن يخالف سوف يظن وجود الضرر في المخالفة. لسه هذا الضرر الذي يظن به مرة عقاب مرة ماذا مفسدة ما يحسن. كيفما كان الصورة تقول إن المجتهد إذا خالف ظنه بالحكم الوجوبي أو بالحكم التحريمي سوف يظن بالضرر بمعنى العقاب أو المفسدة. الكبرى تقول دفع الضرر المظنون لازم. النتيجة شو تصير؟ النتيجة هي أنه يجب على المجتهد أن يعمل ويسير على طبق ظنه أيضا بعد جميع أقسام الظن من أي سبب حاصل، من خبر أو غير خبر، من شهرة إجماع غير ذلك. فبهذا يثبت حجية كل ظن من الظنون وهو المطلوب. هذا الوجه قلنا رد بعدة ردود. هذا الدليل الأول. الرد الأول تقدم ذكره فيما سبق للحاجبي كان وغير الحاجبي، وكان محصله المناقشة في الكبرى. يعني من قال بأن دفع الضرر المظنون يجب دفع، بل الضرر المظنون يستحب ويستحسن دفع لا يجب. هذا انتهى. الرد الثاني الآن عيد دكتور، ودرسنا الجديد من الآن سوف يشرح. الرد الثاني هذا للشيخ الطوسي في العبدة ولأبي المكارم ابن السيد ابن زهرة في الغنية. هذان العلمان الجليلان قال في مناقشة هذا الدليل الأول أن الضرر المظنون يجب دفعه، لا نقول لا يجب كما قال الحاجبي، بل نقول يجب، ولكن الضرر المظنون إنما يجب دفعه في خصوص الأضرار الدنيوية دون الأضرار الأخروية. الضرر الدنيوي يجب دفعه، مثل ما أظن أنه لو دخلت هذا الزقاق يوجد أسد يفترسني وأموت بعد ذلك، هذا ظن بيا ضرر بالضرر الدنيا. مثل هذا الضرر الظن به يجب دفعه صحيح. وأما الضرر الأخرى، الضرر الأخرى بمعنى العقاب، فلا يجب دفعه. ومحل كلامنا من يا قبيل، ومحل كلامنا من يا قبيل، من قبيل الضرر الأخروي، لأن نقول المجتهد إذا خالف ظن بالوجوب سوف يظن بالضرر في المخالفة. الضرر بأي معنى؟ بمعنى العقاب، راح يظن بالعقاب لو خالف. طبعا الكلام في الضرر الأخرى بمعنى العقاب، والضرر الأخرى ويقولنا لا يجب دفعه. هكذا أجاب الشيخ والسيد ابن زهرة، هذا ما ذكره هذان العلمان الجليلان، ويرد عليه أن الضرر لا فرق بين كونه دنيويا أو أخرويا، على كلا التقديرين يجب دفعه، بل لعل الأخروي أولى بوجوب الدفع. لماذا؟ لأنه أعظم. كيف أعظم؟ لأن الضرر الدنيا مثل الأسد يفترسني، افتراس الأسد إيش قد يجر؟ 5 دقائق، 10 دقائق، ساعة، ساعتين، روح كلش يوم. لكن الضرر الأخروي بمعنى العقاب دخول النار إيش قد يجر؟ هم يوم؟ يو أيام؟ يو سنين؟ لا إشكال، ليس هو المقدار يوم سنين، بل لعله الى الاخير. الضرر الاخروي اعظم، فما دام اعظم فهو اولى بوجوب الدفع. بل لا معنى لان تقول يا ايها العلمان بان الضرر الاخروي لا يجب دفع، اللهم، الا اذا كان مرادكم أن الضرر الأخروي لا يجب دفعه من هم ناحية، من إحدى ناحيتين، من ناحية أن الضرر الأخروي نحن في أمان منه ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه القاعدة تؤمننا من العقاب الأخروي. تقول ما دام بيان ما موجود، البيان يعني شنو؟ العلم. ما دام ما عندك علم بالتكليف انت لا عقاب عليك، فتؤمنني هذه القاعدة من العقاب الأخرى. اما هكذا مقصود، واما مقصود لا، نحن في امان من العقاب الأخرى، ومو من ناحية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل من ناحية قاعدة وجوب اللطف على الحكيم. اللطف المقصود من عند كل ما يقرب من الطاعة ويبعد من المعصية، مثل من؟ بعثة الأنبياء. بعثة الأنبياء قربنا نحو الطاعة، لأن إذا جاءوا أنبياء وبينوا لنا الأحكام راح الطاعات نقترب من عدها ونبتعد عن المعاصي. فلذلك قيل في علم الكلام بعثة الأنبياء على الله واجبة من يابا، من باب اللطف الواجب على الحكيم. فنبش هذا قاعدة اللطف الذي اقتضت وجوب البعثة، بعثة الأنبياء في موردنا تقتضي أنه إذا كان يوجد عقاب في مخالفة هذا حكم الوجوب الذي ظنينا به، إذا كان أكو عقاب من مقتضى اللطف الواجب على الحكيم أن يبين لنا أنه ترى أكو عقاب لو أكو تكليف، وأكو عقاب لو خالفت هذا ظني. فحيث لم يبين كان ذلك كاشفا عن عدم العقاب، فنحن في أمان منه. فالخلاصة لعل مقصود هذين العلمين حينما قالا بأن الضرر الأخروي لا يجب دفعه، مقصودهم لا يجب دفعه من ناحية نحن في أمان منه ببركة إحدى هاتين القاعدتين. القاعدة الأولية قاعدة قبح العقاب بلا بيان تأمننا من العقاب، والقاعدة الثانية أيضا تؤمننا من العقاب وما يقرب من العقاب. ما يقرب من العقاب شنو؟ عقاب بمعنى دخول النار. ما يقرب منه يعني غير دخول النار، مثل شنو؟ قول المت يوم القيامة للحساب، فقاعدة اللطف الواجب على الحكيم تقول لنا أنه ترى ما دام التكليف لم يبين فأنتم لا عقاب عليكم ولا ما يقرب من العقاب مثل طول المثل الحساب. إذا كان هذا مقصود هذين العلمين الجليلين فهذا لا بأس به، لكن هذا معناه أنهم قاعد يناقشون في من؟ في الصغرى لا في الكبرى، لأن احنا الدليل الأول كان مركب منين؟ من صغرى وكبرى. دولة نتيجة هذا التوجيه الذي ذكرنا بهذين الشكلين نتيجة يردون يقولون أنه ظن بالضرر بمعنى العقاب ما موجود، لا أنه موجود ولكن لا يجب دفعه حتى يصير ذلك مناقشة في الكبرى. فالخلاصة إذا كان هذا مقصودهم هذا لا بأس به، لكن هذا معنى أنه بعد يناقشون في الصغرى لا في الكبرى، يعني يردون يقولون ظن بالضرر معكم،
ضرر بمعنى العقاب، لأن كلامنا ضرر بمعنى العقاب،
هذا مقصودهم بالتالي، لا أنه يردون يقولون ظن بالضرر أكو ولكن لا يجب دفعه حتى يصير ذلك مناقشة في الكبرى. الكبرى كانت تقول لا يجب دفع الضرر المظنون، فمناقشتهم إذن بناء على هذا في الصغرى لا في الكبرى، مع أنه في البداية هم يردون قالوا احنا نريد نناقش في الكبرى، نريد نقول لا يجب دفع الضرر المظنون إذا كان أخرويا. خلاص أفهرس لك هذا دور الأخ المطلوب كله حتى أطبق العبارة. ذكر الرد الثاني على الدليل الأول ما ذكره هذان العلمان الجليلان من أنه الكبرى ليست بتامة، يعني لا يجب دفع الضرر المظنون إذا كان الضرر أخرويا يعني العقاب الذي يجب دفع خصوص الدنيوي، وفي مقامنا الضرر المظنون هو الأخروي فلا يجب دفعه. قلنا في مقام الرد على هذا الكلام بأنه لا فرق بين الضرر الأخروي والدنيوي، كلاهما يجب دفع، بل لعل الأخروي أولى بوجوب الدفع لأنه أعظم. اللهم إلا إذا كان مقصود هذين العلمين أن الضرر الأخروي لا يجب دفعه بمعنى أنه في الحقيقة ضرر أخروي نحن في أمان منه موجود لا نظن به، نحن في أمان منه ببركة إحدى قاعدتين، إما قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو قاعدة وجوب اللطف على الحكيم. إذا كان هذا مقصوده لا بأس به، لكن قلنا هذا معناه أنهم يناقشون في الصغرى لا في الكبرى، مع أنه في البداية هم قالوا إحنا نريد نناقش في الكبرى. أطبق العبارة ثانيهما الرد الثاني على الدليل الأول ما يظهر من العدة للشيخ الطوسي والغنية لابن زهر وغيرهما غير العدة والغنية، ماذا يظهر من أن تفسير إلى ما الموصول، ما يظهر من أن الحكم المذكور مختص، يا حكم المذكور يعني يجب دفع الضرر المظنون يعني الكبرى يوفر الناس بالكبرى، مختص بالأمور الدنيوية فلا يجري في الأخروية مثل العقاب. نقطة الشيخ الأنصاري يردهم يقول وهذا الرد كسابقه، يعني كالرد السابق للحاجبي في أي شيء كسابقه في الضعف، يعني هذا ضعيف كالسابق ضعيف، شلون ضعيف هذا؟ يقول فإن المعيار في وجوب دفع الضرر شنو المعيار؟ هو التضرر، يعني كل ما حصل ضرر تضرر سواء كان أخر أو دنيوي بعد ما ينفع، مع أن وشان الشيخ الأنصاري هم هيك كان يقول فإن المعيار هو التضرر سواء كان دنيويا أم أخروية، كانت العبارة تصير أوضح، مع أن المضار الأخروية أعظم. ليش قلنا أعظم؟ يجب على أنه ماذا؟ بلي أقع في النار ماذا أطول؟ ليس الأعظم، فإذا أعظم فوجوب الدفع أو لا يصير. اللهم الشيخ الأنصاري يعدل يقول إذا كان مقصودهم بلي من هذا الكلام أن نظر الأخروي نحن في أمان منه، هذا مقصودهم، يعني لا يجب دفعه بمعنى أنه نحن في أمان منه لأجل أنه في أمان منه بإحدى قاعدتين، هذا صحيح. اللهم إلا أن يريد المجيب من هو ابن زهرة والشيخ الطوسي كما سيجي من أن العقابة يعني ضرر أخروي احنا في أمان من ببركة يا قاعدة قفل العقاب لا بيان سيدي بينا أولا، مأمون هذا العقاب، مأمون على ما لم ينصب الشارع دليلا، يعني على ما يعني المورد، على المورد الذي ما ناصب الشارع بدليل على التكليف به، يعني بذلك المورد. إذا ماكو دليل على وجود التكليف في ذلك المورد فإحنا في أمام من العقاب، بخلاف المضار الدنيوية. المضار الدنيوية الإنسان حتى إذا ماكو دليل هو ليس في أمان منها، لذلك يقول التابع، بخلاف المضار الدنيوية التابع لنفس الفعل أو الترك. إنسان إذا فعل فرد شيء دخل الزقاق يفترس الأسر، تدري وما تدري أكو دليل وما أكو دليل، يفترسك وتموت بعد. أو مثل في الترك، مثال الترك شنو؟ إذا تركت شرب الدواء عند المرض تهلك تموت. لسه سواء فرض على أنه أكو دليل على أنه ترى تهلك إذا ما شربت الدواء أو ما أكو دليل. هذه المضار الأخرى الدنيوية تدفع نفس الفعل، وطبق العبارة، خلاف المضار الدنيوية الذي تدفع نفس الفعل أو نفس الترك، سواء علمنا حرمته حرمة فعل أو الترك، يوم ما علمنا الحرمة على كلا التقدير هم يترتب الضرر. فإذا هذا إما هذا مقصودهم أو يريد أو يريدون يقولون أن الضرر الأخرى عن العقاب نحن في أمان منه، ولأجل قاعدة طبع العقاب لا بيان، بل لأجل قاعدة وجوب اللطف على الحكيم. أو يريد يعني هذا المجيب أن المضار غير الدنيوية، غير الدنيوية يعني الأخروية، سواء كان عقاب قلنا عقاب بمعنى دخول النار، أو كان ما يقرب، ما يقرب قلت شنو مثل طول المكتب الحساب. أو يريد أن المضار غير الدنيوية، وإن لم يكن خصوص العقاب، وإن لم يكن اسم يكن ياهو، يعني وإن لم يكن هذا المضار غير الدنيوية لم تكن خص، إذا كان يقول وإن لم تكن أحسن، وإن لم تكن يعني يرجع للمضار غير الدنيوية، وإن لم تكن هاي المضار غير الدنيوية خصوص العقاب مثل ما طول المكتب الحساب. أو يريد أن المضار غير الدنيوية مما دل العقل والنقل، يعني العقل والنقل يعني الشر شيدولنا على وجوب إعلانها على الحكيم، يعني الحكيم تعالى الله تعالى يجب أن يعلم إذا أكو عقاب أو غير عقاب، لو خالفنا يكون يعلم ترى أكو عقاب هنا أو ما يقرب من العقاب، من باب اللطف قلت يجب أن ينبه. الشيخ الأنصاري ما صرح لقاعدة اللطف، بس هذا مقصود. الأول في الأول كان التوجيه مبني على قاعدة قطع العقاب بلا بيان، هذا مبني على قاعدة ماذا اللطف دليل، وهو الباعث له على التكليف، وهو يهوه يعني وجوب الإعلام وجوب اللطف، هو الذي كان باعث وسبب، باعث مع السبب له يعني الحكيم على التكليف والبعث. عشان الله ليش واجب علينا يبعث أنبياء ويكلفنا بوجوبات وتحريمات؟ السبب شنو؟ غير باب اللطف على الحكيم، وجوب اللطف على الحكيم، هذا السبب. هذا السبب نفسه يقتضي على أنه ماذا؟ إذا أكو مضرة غير دنيوية عقاب أو ما يقرب من عقاب، يكون ينبهنا أنه لو خالف تظنكم الوجوب أو التحريم ترى أكو عقاب أو ما يقرب من العقاب. فإذا ما نبه هذا معناه أنه ما أكو عقاب أو ما يقرب من العقاب، نقطة. وإذا كان هذا مقصودهم أحد من التوجيهين صحيح، لكن هذا الجواب راجع إلى منع الصغرى للكبرى، هذا جواب ياهو يعني أحد من التوجيهين. هذا بالتالي معناه انه يريدون يقولون ظن بالضرر ما اكو، يعني مناقشه بالصغرى منع للصغرى، لا الكبرى ما يريدون يناقشوا بالكبرى، الكبرى شنو يجب دفع الضرر المظنون، هاي ما يريدون يناقشوا بها، هاي مسلميها، لكن يريدون يقولوا على انه ماذا؟ بني هنا لا ظن بالضرر، والمفروض في البدايه انه يريدون يناقشوا في الكبرى. ثالثها الرد الثالث من الردود على هذا الدليل الاول هو أن يقال لو كان هذا الدليل الأول تام ونتيجة ماذا حينئذ كانت تامة؟ نتيجة شنو هي؟ أنه يجب العمل بكل ظن، نتيجتها بعد تمامية الصغرى والكبرى، إذا هالنتيجة كانت تامة يعني يجب العمل بكل ظن، وطبيعي هاي النتيجة يجب العمل بكل ظن، من يحكم بها؟ العقل، يعني العقل هاي اللي شغل بيها، أقول العقل اللي يشغل بي ترى دليل. هذا الدليل مفروض دليل عقلي، يعني العقل يقول أنت إذا يا المشهد خالف الظن في الوجوب أو التحريم رأى الظن بالضرر، والظن بالضرر يجب دفعه عقلا، نتيجة شو يصير؟ يجب أن تعمل بظنك عقلا، حكم عقلي هذا النتيجة. فإذا كانت النتيجة عقلية وتامة على رأيكم، فكيف الشارع نهانا عن العمل ببعض الظنون؟ مثل من؟ مثل الظن الحاصل من القياس أو خبر الفاسق. إذا جاءنا خبر فاسق
ودل على شيء، او القياس اقتضى شيء يجوز العمل به، فانه يقتضى نظان لكن يجوز العمل به؟ كلا ثم كلا. فلو كانت تلك النتيجة صحيحة، والمفروض النتيجة شو تقول؟ كل ظن نتيجة نتيجة تبين حكم عقلي، كل ظن يجب العمل. والحاكم قلت منه هذا الحكم ماذا؟ من يحكم بالعقل؟ إذا صار حكم عقلي حكم عقلي مقابل للتخصيص، ما نقدر نقول كل ظن يجب العمل به إلا مثلا ماذا؟ ظن الحاسم خبر فاسق أو من القياس، أحكام عقلي ما تقبل التخصيص. مثل لا يجوز اجتماع النقيضين، يقبل هذا التخصيص؟ لا، هذا حكم عقلي يقبل التخصيص. ما نقدر نقول لا يجوز اجتماع النقيضين إلا، بس ما تقول لي إلا أقول لك ما له معنى، إلا ما له معنى تقول إلا في المكان الفلاني أو إلا في الزمان الفلاني. كل حكم عقلي يا أخي ما يقبل التخصيص. نامج هذا الدليل إذا كان تام نتيجة حكم عقلي، فإذا حكم عقلي لازم أن يكون كلي ما يقبل التخصيص، مع أنه نشوف أن الشارع في بعض الموارد ناع عن بعض الظنون، مثل من الظن الحاسم من القياس أو الحاسم من خبر الفاسق. هذا الرد الثالث. هذا الرد الثالث بعض العلماء أراد أن يجيب عنه، شوف إيش أجاب بأحد جوابه. قال يمكن أن نقول بأنه من قال الشارع المقدس الشريعة الإسلامية نهت عن القياس أو خبر الفاسق؟ صحيح في الشريعة الإسلامية نهينا عن القياس أو خبر الفاسق، لكن إذا كان يمكن تحصيل العلم، باب العلم مفتوح، يمكن تحصيل العلم بالأحكام، هنا صحيح الشارع نهانا عن القياس، نهانا عن خبر الفاسق، أما إذا العلم يمكن تحصيله كما في محل كلام، محل كلامنا لما نريد نثبت حجية الظن إحنا شفارضين أنه ما يمكن تحصيل العلم بالحكم، وإلا إذا يمكن تحصيل العلم بالحكم في المسألة في المورد المعين، وليش الربع من من الظن؟ فإحنا لما نريد نثبت حجية الظن نريد نثبت في ما إذا ما أمكن تحصيل العلم، فإذا ما أمكن تحصيل العلم من قال على أن القياس والخبر الفاسق نهينا عنه؟ حتى تشكل وتقول لو كانت هذا الدليل الأول تام فكيف نهينا عن القياس وعن خبر الفاسق؟ نحن نقول لا، لم ننهى عنهما، كلامنا في صورة الانسداد لا يمكن تحصيل علم، وفي صورة على الإنسداد تحصيل علم من قال أنه نهينا؟ لا، إنما نهينا فيما إذا أمكن تحصيل علم، ومحل كلامنا إذا لم يمكن تحصيل علم. فبعض العلماء قال يمكن أن نجيب إما بهذا الجواب وإما أن هكذا نجيب، نقول افرض نهانا الشارع عن العمل بالقياس أو بخبر الفاسق حتى في صورة الانسداد، لكن نقول الشارع حينما نهانا عن العمل بالقياس مثلا، هذا نهي الشارع يشكشف أن عملنا بالقياس فيه ضرر أعظم وأكبر من ترك العمل. احنا قلنا في الدليل الأول، في الدليل الأول في الصغرى قلنا في الدليل الأول قلنا المجتهد إذا خالف ظن الوجوب بالحكم الوجوبي راح يظن بالضرر، يعني في المخالفة ظن بالضرر. فإحنا الآن شو نقول؟ نقول صحيح المجتهد راح يظن بالضرر أو خالف، لكن إذا الشارع نهى عن القياس هذا النهي يكشف أن عملك بضرر أكبر من الضرر الموجود لو خالفت القياس وما عملت. فإذا كشف هذا النهي، فإذا كشف النهي عن ذلك، نقول بأن العقل حينما تم الدليل الأول وحكم بحجية كل ظن إنما يحكم بحجية الظن، يا ظن الذي لا يكون في العمل بضرر أعظم، أما الذي بضرر أعظم من الأول العقل لا يحكم بحجيته. الواضحات هذا بعض. الدليل الأول لما يتم نتيجة تامة، نتيجة شو تصير؟ إن كل ظن يجب العمل به، لكن يا ظن الذي ما أكو ضرر في العمل به،
فقط ضررنا احتمال لو خالفنا، اما لو عملنا به ما عدنا ظن بالضرر، ما عدنا ضرر كلامنا احنا، فالقربان يجب العمل به فيما اذا لم نظن بانه بلي في العمل به يوجد ضرر. والمفروض الكلام من انقضت علينا بالقياس او انقضت علينا بخبر الفاسق، والقياس وخبر الفاسق لما ينهى الشارع عنهما نهي يكشف عن وجود ظن بالضرر، اي يكشف عن وجود ضرر في العمل به. اذا اكو ضرر في العمل بهما العقل من الاول ولا يحكم بلزوم العمل بهذين الظنين، اذا من الاول هم لا يحكم اذا كلامك ما راح يكون نقض عليه، مجرد تنقض تقول لو كان هذا الاول تام والعقل يحكم بحجية كولبر شلون نهان الشارع عن العمل بالقياس وخبر فاسد. واحنا نقول لك على ان العقل هو من الاول لما انحكم حكم بحجية ماذا؟ الظن الذي ما يكون في العمل به ضرر، والقياس وخبر فاسق اكو ضرر في العمل به نستكشف منه. اذا كلامك راح يسجل نقض. على اي حال اكرر من الاول خلاصة هكذا، الرد الثالث من الاول اكرر، الرد الثالث هو انه نقول لو كان الدليل الاول تام والنتيجة تامة وهي ان كل ظن حج عقلا، كيف نهان الشارع عن العمل بالظن الحاصم القياس او خبر الفاسق مع ان الاحكام العقلية لا تقبل الترصيص؟ قلنا بعض الناس اجاب باحد جوابه، اما انه احنا كلامنا عند الانسداد باب العلم وعدم امكان تحصيله، وعند الانسداد من قال ان الشارع نهى عن العمل بالقياس وخبر الفاسق؟ الشارع انما نهى اذا امكن تحصيل العلم. اما هكذا نجيب، واما ان نجيب هكذا بانه افرض نهانا حتى حين الانسداد لكن نهي الشارع يكشف عن وجود ضرر في العمل بالقياس وخبر الفاسق اعظم من ترك العمل بهما، واذا كان اكو ضرر اعظم في العمل بهما فمن الاول العقل والمحاكم بلزوم العمل بهذين الظنين حتى يسجل هذا النهي نقض على ما ذكرناه. هذا كل حكي القوم. الشيخ الانصاري رحمه الله عليه ياتي بعد ذلك ويقول كلا هذين الجوابين اللي ذكرناه، ذني الجوابين عليهم على الرد الثالث، كلا الجوابين ليس بتام. ليش؟ بعدين هذين خل اطبق العباره. ثالثها النقض بالامارات التي قام الدليل، النقض عليهم على الدليل الاول وعلى نتيجته، لو كان تام ننقض بالامارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها كخبر الفاسق، قام دليل على عدم اعتباره النهي عن العمل به، ان جاءكم فاسق بالاباء فتبينوا يعني جاءكم به، وبعد والقياس على راي الاماميه وليس من مذهبنا القياس دليل. فإذا كان دليل أول تام ونتيجة كانت تامة وهي عقلية والعرف حكم عقلية والتخصيص كيف نغينا؟ وأجيب عن هذا النقد، عن هذا الرد الفعل، تارة بعدم التزام حرمة العمل بالظن عند انسداد باب العلم. من قال بأنه يحرم العمل بالظن يعني الظن القياسي والظن الحاصل من خبر الفاسق إذا فرض على أنه نهينا إذا كان باب العلم منسد كما هو محل كلامنا؟ وأخرى بأن الشارع أفرض نهينا عن العمل بالقياس والخبر الفاسق حتى حالة انسداد باب العلم، لكن نقول لأن الشارع إذا ألغى ظنا وقال لك عملون دي مثل الحاصل من القياس تبين أن في العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به، فإذا كان به ضرر أعظم فمن الأول والعقل ما حاكم بلزوم العمل به، فإذا ما حاكم من الأول فنهي الشارع ما يكون نقض، ما تقدر تسجل النقض على حكم العقل، حكم عقل ما يعرفه بالوجوب العمل بهذا الظن ويضعف الأول. سأجى الشيخ الأنصار رحمة الله عليه ويقول بأنه كلا هذين الردين ضعيف، أما الرد الأول الشيخ الأنصار يريد يضعف الأول. الأول شنو الشان؟ الأول هذا كان أنه بلي من قال بأن الشارع نهى عن العمل بالقياس أو بخبر الفاسق عند انسداد ماذا؟ باب العلم بالحكم في المسائل. لا ما نعم الشيخ الأنصاري شوف في مقام الجواب شي يقول النهانة حتى إذا باب العلم منسد في المسائل، يعني افترض عندنا فرد مسائل معينة مثل عصي عمل
ما يمكن تحصل العلم بالحكم انه حرام شرب العصر يوم يمكن هنا. لكن اقول باب العلم في غير هالمسألة منفتح، بس في هالمسألة ما يمكن تحصل العلم. هم يقدر واحد يقول ما دام باب العلم هنا منسد في هاي المسألة اذا يجوز العمل بالقياس وبالخبر الفاسد؟ هم اكو فد واحد يحتمل هالشيء، امامي اكو يحتمل هالشيء، والله اكو واحد يحتمل هالشيء. من الضرورات والامور الواضحة انه ما يجوز العمل ماذا بالقياس او بخبر الفاسد في هاي المسألة ما دام باب العلم منسد فيها، مع افتراض ان باب العلم في غيرها من المسائل مفتوح. بل اذا في باقي مفتوح منسد، ما يمكن ان واحد يقول انه من قال بان القياس لا يجوز العمل به ومن قال الشارع نهانه. لكن احنا قاعد نفترض انه باب العلم في بقية المسائل فما منسد، والا اذا بقى باب العلم في بقية المسائل منسد، وهذا راح يصير دليل الانسداد اللي يجينا ان شاء الله فيما بعد. احنا الان قاعد نتكلم مع قطع النظر عن دليل الانسداد، بل ما نفترض انسداد باب العلم في كل الاحكام، والا اخو يجينا ذاك الدليل. قاعد نفترض انه بخصوص هذه المسألة منسد باب العلم وفي الباقي مفتوح. هنا شلون نقول ما دام في الباقي مفتوح وهاي المسألة نريد بل نحصل حكمها انه نقول حتى لا بأس بأخذ الظن بتحصيل الظن فيها ومتابعة الظن ولو كان حاصل من القياس او من خبر الفاسد؟ كيف الإمام هيك يحتمل هذا الشيء؟ يطبق العبارة ويضعف الأول بأن دعوى وجوب العمل بكل ظن، بكل ظن في كل مسألة، بكل ظن في كل مسألة، يعني شنو بكل ظن؟ يعني وإن كان حاصل من قياس وإن كان حاصل من خبر فاسد، بأن دعوى وجوب العمل بكل ظن في كل مسألة انسد فيها باب العلم، يمكن تحصل العلم بها مثل مسألة عصر الأنابي، وإن لم ينسد في غيرها، في غيرها مفتوح. ليش نفترض في غيرها مفتوح؟ قلت لأن في غيرها إذا كان عن مسدود افرض يجوز العمل بالقياس، يمكن واحد يقول، لكن احنا محل كلامنا ما مسدود في الغير، والا اذا منسد في الغير وراح يصير دليل انسداد، هذا انسداد باب العلم في كل الاحكام، هذا الانسداد الرابع اللي بيجينا ان شاء الله بعد. الان احنا قاعد نتكلم مع قطع النظر، مع قطع النظر عن ذلك. على اي حال ويضعف الاول بان دعوى وجوب العمل بكل ظن في كل مساله انسد فيها باب العلم وان لم ينسد في غيره، الظاهر انه لا، يعني الظاهر ان يقول انه دعوى وجوب العمل بكل ظن خلاف مذهب الشيعة، لا أقل بل لا أقل من كونه مخالف للإجماع. مش إذا منقول مخالف للمذهب، لا أقل مخالف لإجماع الشيعة، لإجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة كما يعلم مما ذكروا في القياس، في باب القياس ذكروا إجماعات أصلاً مستفيضة بل متواترة، متواترة مرتبة أعلى من الاستفاضة، استفاضة مرتبة أقل، فإجماعات الدعية بلغت حد الاستفاضة أو حد التواتر، نقلت على أنه ما يجوز العمل بالقياس. والثاني زين ماذا؟ ويضعف الثاني، هذا الثاني عطف على الأول، يعني ويضعف الثاني. الثاني الحكاية الثاني شنو كان الذي حكاها بعض العلماء؟ هاي الحكاية الثانية أنه أفرض الشارع نهانا عن العمل بالقياس إذا كان باب العلم ماذا؟ منشغل، أفرض نهانا. لكن هذا النهي يكشف عن وجود ضرر أعظم في العمل بالقياس، أعظم من الضرر الحاصل لو تركنا العمل بالقياس. وما دام أكو ضرر أعظم في العمل به فمن الأول العقل ما يحكم بحجية هذا الظن، أنه على الظن ما يسجل نقض على حكم العقل. الشيخ الأنصاري في مقام الجواب يقول أنت قلت إذا نهانا الشارع يكشف عن أنه يوجد ضرر في العمل بهذا الظن. نحن نقول لك عملنا بهذا الظن لا يكون فيه ضرر ابدا، لان احنا نريد نعمل بهذا الظن. شلون نريد نعمل؟ نريد نعمل بالقياس من باب احتمال انه مطابق للواقع، فنعمل مثل اذا القياس ادى الى انه ماذا؟ شيء فلاني واجب، استحلال مثل واجب. احنا لما نريد نروح نستهل، شلون نستهل؟ نقول نستهل مو من باب حجية القياس حتما، مو من باب انه يجب الاستهلال شرعا حتما، يقولون من يابا رجاء المطلوبين، من باب الاحتياط الرجاء واحتمال ان يكون واجب الاستهلال. واذا كان من هذا الباب
يعني إشكال حينئذ لا بأس بذلك. إذا باب رجاء المطلوبية أي ضرر موجود في العمل بهذا والاستهلاك ما دام قاعد أجيب على وجه الاحتياط ورجاء المطلوبية مو على وجه التشريع. إذا أجيب على وجه التشريع يعني شنو؟ يعني أقولا على أنه ما دام القياس دل على وجوب الاستهلاك أنا أستهل من بنية الوجوب وأن واجب الاستهلال شرعا، هذا اسمه تشريع. هذا في ضرر جزما حرام، هذا تشريع، هذا ما يجوز. إذا كان على وجه التشريع صح ما يجوز، لكن إذا على وجه التشريع أكو ضرر وما يجوز ما لازم إلا يكون ماذا هذا الظن نهى عنه الشارع. حتى إذا ما نهى عنه الشارع ما دمنا لا نعلم بأن الشارع جوز العمل، أفرض لم يرد النهي، لكن ما دمنا لم نعلم اعتباره ما يجوز العمل ويوجد في العمل به ضرر. فليش أنت تنقض فقط بالظنون الذي نهى عنها الشارع؟ لا كان قصدك أنه ماذا؟ لا كان المقصود أنه بل نأتي ونعمل بهذا الظن على وجه التشريع، هذا يكشف عن وجود ضرر لا فقط فيما في هذه الظنون الذي نهى عنها الشارع، بل في كل ظن مثل الشغل لم ينهى عنها الشارع، لكن بما أنه لم نعلم اعتباره فالعمل بها على وجه التشريع والجزم في ضرر ما يجوز. ما فالخلاصة هكذا، إذا كان على وجه التشريع فالعمل بالظن لا يجوز ما دمنا لا نعلم اعتباره سواء نهى عن الشرع أم لم ينهى، مع أن المفروض هو صاحب الرد الثالث خصص كلامه بما بالظنون الذي نهى عنها الشرع. قال أنا أنقض على الدليل الأول وعلى نتيجة الدليل الأول أنقض بالظنون الذي نهى عنها الشرع، ولما قال أنقض بالظنون الذي نهى عنها الشارع يتبين أن مقصوده ماذا؟ أن مقصوده هكذا أنه نعمل بتلك الظنون ماذا؟ فيما إذا كان على وجه الاحتياط لا فيما إذا كان على وجه التشريع، وإلا إذا كان على وجه التشريع ما إلى داعي ذاك يخصص النقض بالظنون الذي نهى عنها الشارع، وما إلى معنى أن أنت تقول يا أيها المجيب في جوابك الثاني تقول نهي الشارع يكشف عن وجود ضرر، لا حتى إذا ما في نهي مثل الشهرة ما بيها نهي، مع ذلك إذا العمل بها كان على وجه التشريع والجزم هم ضرر وإلا يكون أكو نهي. فليش قلت يا أيها المجيب نهي الشارع يدل على وجود ضرر؟ خلاص إذا كان على وجه التشريع واحد يريد يجيب هكذا استهلال صحيح أكو ضرر، لكن ما لازم إلا أكو نهي حتى نقول النهي يكشف عن وجود الضرر والمطلقات فلضل إلى رجل نعمل، مع أن المفروض صاحب النقض وأنت المجيب خصصت ماذا الظنون بما بالمنهي عنه، فهو قال أنا أسجل النقض بالظن المنهي عنه وأنت قلت لي مقام الجواب النهي يكشف عن من عن وجود ضرر في العمل بهذا الضرر. إذا كان المقصود لا العمل بالظن لا على وجه التشريع بل على وجه الاحتياط، إذا كان على وجه الاحتياط ورجاء المطلوبين فهذا لا بأس به ولا ضرر فيه قلنا، حتى إذا كان هذا منهي عنه شرعا مثل القياس الظن كان منهي عنه العمل به على وجه الرجاء المطلوبين ضرر ما الخلاصة أكرر من أول الشيخ الأنصاري في مقام الجواب يقول على أنه تقلت نهي الشارع يكشف عن وجود ضرر، يقول لا نهي الشارع لا يكشف عن وجود ضرر، لأن المفروض هذا يريد يجيبه من يابا، هذا الشخص الذي ظن بالظن القياسي أن الاستهلال الواجب يريد يستهل من يابا باب احتياط ما قدر ضرر لا باب تشريع، بل إذا باب تشريع أكو ضرر، لكن ما لازم نقول على أنه إذا كان نهي هذا النهي يكشف عن وجود ضرر، لا سواء أكنا أو ما أكنا بالتالي هو ضرر مثل الشغل عمل بها على وجه التشريع أكو بها. وإذا تتذكر هذا أطبق بعدين من الإمام أطبق بعدين هذا المطلب، هل هذا أطبقه بعدين أجل ثالث أبين مطلب لا خاف طويل يصير والثاني يعني ويضعف الثاني لأن إتيان الفعل حذرا من ترتب الضرر على تركه على تركه أو ترك الفعل حذرا من التضرر بفعله لأني من رزقك أول قال بأن إتيان الفعل بعدين قال ماذا أو تأويل لكن إتيان الفعل في صورة إذا ظنينا بوجوب شيء بوجوب شيء إذا ظنينا بوجوب شيء المناسب يقول بأن إتيان الفعل حذرا من ترتب الضرر على تركه بعدين قال شنو أو تركه مو تركه اشتباه أنا قلت تركه أو تركه عطف علينا على إتيان يعني بأن تركه ترك الفعل هذه في سورة ظن بالفضل حذرا من التضرر بفعله إذا تريد تفعل حذرا من الضرر في الترك أو بالعكس يعني تصور فيه ضرر أصلا هذه ضرر هذا من باب رجال مطلوبية لأنه من الاحتياط الذي استقل العقل بحسنه وإن كانت الإمارة مما ورد النهي عن اعتبار وعقد هاي الإمارة وهي القياس ورد النهي عنها من الشارع لكن بالتالي لما القياس اقتضى وجوب الاستدلال وأنا جبتها من باب الاحتياط هذا حسن عقله وإن كان القياس نهي عنها شرعا وإن كانت الإمارة مما ورد النهي عن اعتباره شنو عن اعتباره عن اعتبارها يرجع للإمارة شنو اعتباره ليش ضمير مذكر مؤنث يكون يسمى نعم إذا ما جب على وجه الاحتياط على وجه التشريع هذا ما يجوز هذا ضرر صح لكن مو إلا يكون نهي أكو أنت قلت إلا يكون إذا أكو نهي يكشف عن وجود ضرر لا مو إلا بعد نهي أكو نعم متابعة الإمارة المفيدة للظن هاي الإمارة المفيدة للظن بالقياس متابعة المفيدة للظن بذلك الضرر هاي الإمارة مثل القياس تفيد الظن بمن بذلك الضرر لأنه أكو ضرر لو خالفت متابعة شلون متابعة عطى تفسير راح يجي وجعل هذا عطى تفسير وجعل مؤدى الإمارة حكم الشارع هذا عطى تفسير يعني أتابع الإمارة وأجعل مؤدى الإمارة هو حكم الشارع والالتزام والتدين به يعني ألتزم بهذا الحكم وأتدين أعتقد به وأنه حكم الشارع هذا صحيح مثل ما ربما كان ضرره أعظم منين من الضرر الذي أظن به وأنا ظنيت بالضرر لو خالفه يصير أعظم من الضرر الموجود في المخالفة الضرر في عمل بالضبط راح يصير أكبر من الضرر في مخالفة هذا الضبط ليش يصير أعظم؟ فإن العقل مستقل بقبح يعني بقبح أن أعمل بالإمارة على وجه التدين والتشريع يستقل العقل ديما بوجود المفسدة فيه ووجود عطف علينا على كفره يعني بقبحي وبوجود المفسدة فيه واستحقاق العقاب عليه هذا عطف تشريع عطف واستحقاق عطف علينا على كفره يعني يستقل بقبحه وبوجود المفسدة وباستحقاق العقاب عليه يعني هذا تدين كل تسامح لأنه تشريع لكن هذا شوف الشيخ نصار شيخ لا يختص بما علم إلغاؤه هذا انكشاف الضرر ما يختص بما إذا فرض هذا الظن مما نهى عنه الشارع حتى نقول النهي يكشف عن وجود الضرر لو عملنا الخطة سواء أكنه أو ما أكنه بالتالي ضرر أكو إذا أردنا نعمل بالضرر على وجه التشريع بل هو جار في كل ما لم يعلم اعتبار كل إمارة لم نعلم باعتباره حتى مثل الشرطة يعني سواء أكنه أو ما أكنه بالتالي هذا الكلام يأتي توضيح الشيخ رحمة الله عليه يريد يوضح المطلب أكثر مع أنه ماكو حاجة إلى توضيح الأكثر واضح هو بس يقول الشيخ شوي توضيح عند شيء مجمل بسيط يقول إذا تتذكرون نبحث ماذا الظن لما بدنا ندخل ماذا في الإمارات التي هي حجة قبل ما ندخل أستثنى الأصل في كل ظن قلنا الأصل في كل ظن شنو هو إذا تتذكرون حرمة العمل تدلين على حرمة العمل بكل ظن بكم دليل إذا تتذكرون بأربعة أدلة حرمة العمل بكل ظن إذا كان على وجه التشريع إذا على وجه التشريع يعني بلي أعمل بالظن بلي من باب أنه حجة شرعان والحكم الذي أدي حكم الشارع إن هذا حرام ما يجوز بالأدلة الأربعة استدلنا بالعقيد وبالإجماع وبالقرآن وبالسنة الشرعية أربعة إذا تتذكرون بخير إن هذا تشريع والتشريع دلت على حرمته الأدلة الأربعة العقل فواضح يقول تشريع قبيح ومنجو وغيرها معاف المقصود أما إذا فرض أنه لا أريد أعمل بالضلة على وجه التشريع إن حرام ومو حرام إذا تتذكرون إيش قلنا لا بأس به إذا كان من باب الاحتياط تعمل بالظن ليس بتشريع هذا حتى يصير حرام لا بأس به إلا اللهم إذا فرض عملك بالظن كان مخالف علما لدليل من الأدلة لقاعدة من القواعد لأصل من الأصول مثل ظنية بأن الاستهلال ماذا؟ ظنيت بأن صلاة الجمعة ماذا؟ ظنيت بأن صلاة الجمعة ليست واجبة. إذا أردت أعمل بهذا ظني، إذا أردت أعمل بهذا ظني، مو من باب التشريع، مو من باب التشريع، فحينئذ هل يجوز العمل بهذا الظني ولا لا؟ بما أنه مخالف أصلا، لأن استصحاب الشيء يقتضي أن الوجوب باقي لصلاة الجمعة من زمان الغيبة إلى زماننا هذا، أقول من زمان الحضور إلى زمان الغيبة. فعملك بالظن يجوز من باب المخالف استصحاب. فالخلاصة إذا كان عملك بالظن لا من باب التشريع فهو جائز، لكن بشرط أن ما يخالف أصل من الأصول. أما إذا خالف يكون حرام من باب طرح الأصل الذي هو دليل معتبر شرعا، لكن مطلب آخر. لكن إذا عمل بالظن لا من باب التشريع هو لا يستلزم طرح أصل أو دليل، فهذا يجوز بلا إشكال. فالخلاصة الشيخ رحمة الله عليه يقول تقدم أن العمل بالظن إذا كان على وجه التشريع ما يجوز، أما إذا ليس على وجه التشريع فهو جائز بل حسن. هذا نفس الذي قلناه اليوم الآن، قلنا على أن العمل بالقياس إذا كان على وجه الاحتياط فهو حسن ومطلوب. الشيخ الذي يقول هذا تقدم عدنا، بينا القياس سابقا ووضحناه، وطبق العبارة توضيحه إنا قدمنا لك، وين قدمنا؟ في تأسيس الأصل في العمل بالمظنة، المظنة يعني الظن، عند تأسيس الأصل في العمل بالظن الذي قلنا يحرم العمل بالظن، نفس الاصل الذي ذكرناه، قلنا الاصل يصل لحرمة العمل باي ظن من الظن. عند تاسيس الاصل وتوضيحه ايش قلنا؟ هيك قلنا ان كل ظن لم يقم على اعتباره دليل قطعي سواء قام دليل على عدم اعتباره، يعني سواء جانا دليل منها عنه مثل القياس الاستحسان الرفاس او ما جاء مثل الشبهة، بالتالي سواء اجنه او ما اجنه، بالتالي اذا ما في دليل يدل على حجيته فالعمل به يجوز وما يجوز. فالعمل به بمعنى التدين يعني التشريع، اعتقد بمؤدى هذا الظن، واجعل المؤدى شنو؟ حكم شرعي، هذا قلنا تشريع خرر الى العمل. فالعمل تشريع محرم، العمل به على وجه التدين والالتزام تشريع محرم دل على حرمه التشريع الادله الاربعه كما قدم عليه. واما العمل به بمعنى شنو؟ الاحتياط، يعني شلون بمعنى الاحتياط؟ بمعنى اتيان ما ظن وجوبه مثلا أو ترك ما ظن حرمته، لكن من دون أن يتشرع بذلك، مو على وجه التشريع، باب اعتياط، فلا قبح فيه. طبيعي قلت يجوز، لكن بشرط أن لا يلزم من العمل بالظن طرح دليل من أدلة أصل عملي استطاعة أو غير استطاعة، قاعدة من القواعد. لذلك يقول فلا قبح فيه إذا لم يدل دليل من الأصول والقواعد المعتبرة، القواعد المعتبرة يقينا مثل استطاعة معتبر يقينا، أصل وقاعدة معتبرة، إذا لم يدل دليل من أصول قواعد معتبرة يقينا، إذا ما دل واحد من أدلة على خلاف هذا الظن، على خلاف معدى هذا الظن، مثل ما شوف بأن تدل ماذا؟ بعض الأصول والقواعد على تحريم ما ظن وجوبه، أنا ظنيت بوجوب الشيء والاستصحاب افترض أو دليل من الأدلة الأخرى كان يقتضي ماذا؟ حرمته، أو وجوب ما ظن تحريمه، الأصل كان يقتضي وجوب شيء اللي أنا ظنيت تحريمه فظنيت بحرمة شيء والاستصحاب كان يقتضي ماذا؟ وجوبه، فإنه ما يجوز العمل بالظن. ليش؟ أنه يلزم منا طرح ماذا؟ أصل من الأصول. فالخلاصة من الأول بالله فلأكرر، فإن أراد، يعني يكرر الشيخ الأنصاري، فإن أراد يعني هذا المجيب الجواب الثاني أن الإمارات التي يقطع بعدم حجيتها كالقياس وشبه القياس الرفاق يكون العمل بها بمعنى التدين بمؤداها وجعل المؤدى حكم شرعي، هذا به ضرر أعظم من الضرر المظنون، من الضرر المظنون يعني في المخالفة. هذا صحيح، يعني هذا ما الاقتصاص لهذا الضرر، الاقتصاص لهذا الضرر بتلك الظنون يعني الذي منهي عنها شرعا، بل شنو؟ لأن كل ظن لم يقم على اعتباره قاطع يعني دليل قطعي دليل علمي يكون في العمل به بذلك المعنى يعني بمعنى التدين والالتزام، شيء يكون بهذا الضرر العظيم، هذا العظيم عن التشريع. بعد ما يختص إلا يكون نهي أكو، وأنت خصصت بالنهي، قلت النهي يكشف عن وجود ضرر أعظم. وإن أرادنا ثبوت الضرر في العمل بها، إذا أجبناه على وجه الاحتياط، بمعنى إتيان ما ظن وجوبه، ها؟ إتيان من يابا، أجيبا هذا ما ظنيت وجوبه، أجيبا من يابا. هذا رد من باب الاحتياط، هذا رد من الوقوع في مضرة ترك الواجب، ترك مو ترك، صح يا عبارة. بمعنى اتيان ما ظن وجوبه حذرا من الوقوع في نظر ترك الواجب، او بمعنى شنو؟ ترك ما ظن حرمته، ذاك في سوره الظن بالوجوب، هذا في سوره الظن بالحرمه، او ترك ما ظن حرمته. لذلك يعني شنو؟ يعني حذرا من الوقوع في مضره شنو؟ كمل التكلم، كمل شنو؟ ارتكاب الحرام. هناك نسيته كما يقتضي قاعدة دفع الضرر. يعني قاعدة دفع الضرر شنو تقتضي؟ انه ما ظنيت وجوبه اجيب حذرا من الضرر ماذا في تركه. وقاعدة دفع الضرر تدل على ان الذي يضر محرمته اترك حذرا من الضرر في فعله. فاذا كان على انه عجيل من باب الاحتياط فلا ريب في استقلال العقل وبداهة حكم العقل بعدم الضرر في ذلك. يعني في ماذا؟ في العمل بهذا الظن اذا كان باب الاحتياط اصلا. وان كان ذلك في الظن قياس حتى اذا في باب القياس لا ضرر في ذلك ابدا. وحينئذ فالاولى لهذا المجيب نرجئه الى غد ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.